والأخير إن شاء الله من مجالس التعليق على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ضمن برنامج العقيدة التخصصي. أحب أن أذكر بأن سيكون هناك اختبار في العقيدة الواسطية أظن يوم السبت المقبل إن شاء الله، يوم السبت المقبل سيكون اختبار، والإخوة الذين سيشاركون الاختبار يتواصلون عن طريق الواتساب في الرقم المختص لهذا، وسيعقبه بعد ذلك بأسبوع إن شاء الله اختبار قواعد المثلى، ثم بعد ذلك اختبار هذا الكتاب. انتهينا عند قول المؤلف رحمه الله لما ذكر المعية، وأن المعية لا تنافي العلو، قال: ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية. الربوبية قد يراد بها الربوبية العامة، فيكون الله ربا لكل المخلوقات، وقد يراد بها ربوبية خاصة وهي التي تقتضي التربية ونحو ذلك، وكذلك العبودية، فالعبودية قد يراد بها العبودية العامة وأن كل شيء وهو عبد لله، وقد يراد بها العبودية الخاصة وهو التعبد لله عز وجل والتقرب إليه. قال: ونظيرهم بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال رب العالمين رب موسى وهارون، هذا رب العالمين ربوبية عامة، أما رب موسى وهارون أي ربوبية خاصة، لأنه قد رباهما تبارك وتعالى واعتنى بهما واصطنعهما لنفسه جل وعلا. قال: كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زاد على الربوبية العامة للخلق، فكذلك المعية قد تأتي عامة تقتضي العلم، وهذا يشمل جميع الخلق، وقد تقتضي الخصوصية كالتأييد والحفظ. قال: فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. وكذلك قوله: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عباد الله مراد بالعبودية هنا العبودية الخاصة للعباد المتقون. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وصف نبيه بالعبد، وهذه عبودية خاصة، بخلاف قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهنا عبودية عامة أي كل الخلق فهم عبيد الله عز وجل. قال: فإن العبد تارة يعني أو يعنى به المعبد، أي الذي هو عبد مخلوق لله عز وجل. قال: فيعم الخلق، كما في قوله: وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وتارة يعنى به العابد فيخص، ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. أي العبودية قد يراد بها العبودية العامة، وأن كل شيء عبد لله، وقد يراد بالعبودية العبودية الخاصة وهي التي تقتضي كمال التعبد لله عز وجل. قالوا: مثل هذه الألفاظ المعية العبودية الربوبية يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل أسماء المتواطئة أو من قبل أسماء المشتركة في اللفظ فقط. الأسماء، هناك أسماء متواطئة، الأسماء المتواطئة هي الأسماء التي تدل على أعيان مختلفة مشتركة أو تواطأت في معنى من المعاني. مثال ذلك قالوا: الحيوان، الإنسان حيوان، الطائر، الحوت، الأسد حيوان، كل هذه حيوانات. لماذا سميت حيوان؟ لأنها مشتركة في معنى مشترك، قدر مشترك، وهي الحياة، وذلك صارت كلها من الحيوانات. الإنسان يطلق على زيد وعمر ومحمد لأنهم اشتركوا في الإنسانية، اشتركوا في الإنسانية. فالأسماء متواطئة هي الأسماء لأعيان مختلفة لكن بينها قدر مشترك، بينها معنى متواطئ، أي معنى كلي يوجد في هذا وفي هذا. والأسماء المشتركة هي التي اتفقت أسماؤها ولم يكن بينهما معنى مشترك. مثال ذلك المشتري، يطلق المشتري على المشتري الذي يشتري البضاعة، ويطلق المشتري على ماذا؟ على كوكب المشتري، وليس بينهما معنى مشترك، إنما توافق اسم المشتري ومشتري. العين تطلق على العين للجارحة، وتطلق على عين الماء، ويطلق على الجاسوس عين، فعين الماء وعين الإنسان الجارحة ليس بينهما معنى مشترك، إنما توافق اسم العين والعين دون أن يكون بين معنى الاسم، دون أن يكون هناك معنى مشترك بين العينين، بمعنى بين هذا وهذا، بين عين الماء وعين الإنسان. فالأسماء المتواطئة هي الأسماء لأعيان مختلفة بينهما قدر مشترك، وذلك أسماء الله عز وجل وأسماء المخلوقين متواطئة. لماذا؟ لأن نقول مثلا اسم السميع لله عز وجل واسم السميع المخلوق بينهما قدر مشترك وهو السمع، وكذلك العليم المخلوق والعليم الله عز وجل، بينهما قدر مشترك أي في العلم، وهذا قدر مشترك ليس شيئا موجودا محسوسا، بل هو معنى كلي يقدر في الأذهان. لأن أهل البدع يقول أن الأسماء غير متواطئة، لماذا؟ حتى يقول أنه سميع بلا سمع. لا تقول أن الله إذا اسمه سميع يدل على صفة السمع، أو أنه بصير يدل على صفة البصر، أو أنه حكيم يدل على الحكمة. ولذلك قال المعتزلة سميع بلا سمع، وقالوا أن اسم السميع الذي يطلق على الله عز وجل واسم السميع المخلوق من أسماء المشتركة التي ليس بينها أي قدر مشترك، وهذا باطل، بل هي من الأسماء متواطئة. فاسم السميع يدل على السمع، كما اسم السميع في المخلوق يدل على السمع، والسمع هو قدر كلي يشترك فيه الإسمان، وهذا القدر الكلي ليس شيء محسوس، وإنما أمر تقدر في الأذهان. أما سمع الله فلا يشبه سمع المخلوق، وإن كان قد اشترك في معنى الصفة، وهو أن السمع إدراك الأصوات، وأن البصر إدراك المرئيات، وهكذا. وهناك أسماء بين المتواطئة وبين المشتركة، وهي الأسماء المشككة. قيل أنه شيء واحد لكن يتفاوت قوة، مثل النور، نور الشمس، نور المصباح، وهكذا. وقال الشيخ مشكك لأن السامع يشكك، هل هو متواطئ؟ هل هي أسماء تدل على معنى مشترك كلي متواطئ في هذه المسميات، أو أنه من باب من قبيل المشترك الذي فقط تتوافق الأسماء دون أن يكون بينهما قدر مشترك أو معنى يتواطئ فيه هذه الأسماء؟ قال والمحققون يعلمون أنها ليست خارج عن جنس المتواطئة، أي الربوبية والمعية، إذ واضع اللغة إنما وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت تنوعا مختصة من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ، حتى لو كانت يعني المشكك نوع مختص بالمتواطئ، نوع مختص غير لفظ المتواطئ، لا بأس أن تسمى مشككة لكن فيها جنس التواطئ أو فيها قدر مشترك مع الأسماء المتواطئة. قال ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، فيقال الله رب العالمين كما أنه جل وعلا مع العالمين، فهذه معية عامة. وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، أما الاستواء فهو خاص بالعرش، ليس الاستواء كالمعية، المعية قد تأتي عامة. أما الاستواء فلو أن الله استوى على جميع خلقه، لا بل استوى على العرش، فرق بينه وبين المعية. قالوا أن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية، ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، لا يقال أنه تحت، لا حقيقة ولا مجاز، بل هو فوق تبارك وتعالى. علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، أنه لا تناقض فيه. قال ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب، من قال أن الله في السماء بمعنى أن السماء أن فيه ظرفية وأن السماء تحيط به فهو كاذب، ليس هذا معناها. قال فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه أي تحيط به، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا، وذلك ليس ظاهره ذلك. وإذا كان الأمر كذا هكذا، فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، بل الظاهر والمعنى الذي يتبادر في أذهان الناس عندما يسمعون الكلام، ثم يريد أن يتأوله، بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاه بر، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصر ويحوي؟ إذا كانت الكرسي السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة، كيف يكون السماء أن الله في السماء أن السماء هذه الصغيرة تحوي؟ تعالى الله عن ذلك. قال وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، والمراد بفي هنا على، وقال تعالى فسيروا في الأرض، وفي هنا معنى على بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. بمعنى أن لو فرضنا أن السماء في قوله آمنتم من في السماء هي السماء التي الجرم السماء المحسوس هذا، لكان في بمعنى على. قال وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، أي الله قبل وجهه أمامه. قال: الحديث حق على ظاهره ولا ينافي هذا علو الله عز وجل. قال: وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي. بل هذا الوصف يثبت المخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. الآن يناجي الشمس في العلو، والشمس الآن يقابلها ويناجيها وهي قبل وجهه، مع أنها أين؟ هل قبل وجهه أنه في نفس توازيه في نفس العلو نفس المرتبة؟ لا، قبل وجهه وفي العلو. فالشمس لو ينظر الإنسان فهي قبل وجهه، يقول الله يكلم صاحبه يقول أنا الشمس قبل وجهي، أو يقال إيش قابل الشمس وانظر القبلة، فالمراد قبل وجهه مع أين؟ مع كونها أين؟ في العلو. فهي مخلوق قبل وجه الإنسان وهو في العلو، والله أجل من ذلك، فهو قبل وجه المصلي وهو في العلو. ثم إذا كان العالم أساسا فلكي فإن كل ما اتجه المركز فهو في السفل، وكل ما علا من المركز فهو في العلو. ولذلك الله عز وجل محيط بكل شيء، فأينما تولوا فثم وجه الله تبارك، لأنه محيط بكل شيء تبارك وتعالى. قال: وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيراه ربه مخليا به، أي يراه وحده، يراه ربه وهو مع مخلوقه وحده. فقاله أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ كيف ما من واحد إلا سيرى الله وهو مخليا به ما معه أحد، والله واحد ونحن جميع كثير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، أي ينبئك بجواز ذلك في أن هذا في المخلوق جائز ففي حق الله أولى. قال: هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الآن نحن في البر كل واحد يرى القمر لوحده مخليا به، مع القمر واحد ونحن إيش جميع، فالله أجل وأعظم. قال: وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي، فالله ليس كالشمس، لكن رؤية الله عز وجل كرؤية الشمس، إذ نرى الشمس وهي في العلو، وكذلك المؤمنون يرون الله وهو أيضا في العلو، فشبه الرؤية بالرؤية. قال: فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر فوقه وقبل وجهه، ولا منافأة أصلا. فإذا كان في المخلوقات جائزا أن تناجي الشيء وهو فوقك وقبل وجهك، فكذلك الله عز وجل أجل وأعظم، فيناجى يوم القيامة وهو فوق وقبل وجه المناجي. قال: من كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. كل من كان له نصيب فإنه يقر بما جاء بالكتاب والسنة ويؤمن بذلك. قال: وأعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به لكن اعتقد أن ظاهرها غير مراد، كيف يقرها على ما ظاهرها وظاهرها غير مراد؟ يقول: وهذا لفظ مجمل، ما المراد؟ لأن قد يراد بالظاهر غير مراد الذي هو التشبيه، فقد ينفي الظاهر ويريد به التشبيه، فقد يكون حقا وقد يكون باطلا. يقول: وهذا لفظ مجمل، إقرارها كما جاء على ما جاءت وظاهرها غير مراد، هذا لفظ مجمل. فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد أن يكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي فيه، وأن الله معنا ظاهر، وأن الله إلى جانبنا ونحو ذلك. فلا شك أن هذا غير مراد، إن قال بأن هذا هو المراد وذاك ظاهرها غير مراد فهنا المعنى حق، مع أن هذا غير، مع أن هذا ليس ظاهرها حقيقة، لكن قد يريد بالظاهر هذا، أي يريد بالظاهر غير مراد وهو صفة المخلوق. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، أي أنه أن إجراءه على ظاهرها وظاهرها الذي هو صفة المخلوق غير مراد، المعنى حق. يقول: فقد أصاب في المعنى لكنه أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، لأن هذا ليس ظاهر الآيات والأحاديث، هذا خطأ في فهمك، هذا ليس ظاهرها، بل لا يدل ظاهرها على هذا. قال: فإن هذا هو المحال، أي كون الله عز وجل أنه معنا أنه محيط بنا وأنه قبل وجه المصلي أنه أمامه يقابله كمقابلة الجدار، هذا ليس ظاهر الآية. طبعا هو عندما قال أن ظاهر غير مراد، أن هذا غير مراد، نقول معنى حق، لكن من قال لك أن هذا هو الظاهر؟ ليس هذا الظاهر، بل هذا محال أساسا. ولا يمكن يكون الظاهر اللفظ أمرا محالا، بل الظاهر كما بينا هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، وهذا لا يتبادر للذهن لأنه محال أساسا. قال فإن هذا هو المحال، ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع، لأن الظاهر هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع الكلام. فعندما نقول إن الله قبل وجه المصلي، لا يتبادر الذهن الله أمامك كما تقابل الحائط، بل قبل وجهك وهو في العلو تبارك وتعالى، كما تكون الشمس قبل وجهك وهي في العلو، والقمر قبل وجهك وهو في العلو، وكذلك إن الله معنا كما نقول إيش أن القمر معنا وهو في العلو، ليس أن الله معنا أنه محيط بنا، هذا محال، وليس هذا ظاهر اللفظ أساسا. قال اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، أي أصبح يعني يظهر عند بعض الناس التشبيه صفة المخلوق فيقول الظاهر غير مراد. هذا قد يكون في حق هؤلاء الذين يعني لم يضبطوا اللغة، فصار هذا المعنى الباطل الذي هو محال يفهمونه ظاهر اللفظ فينفونه. قال فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، قد ما يكون ظاهرا لك قد لا يكون ظاهرا لغيرك، لكن هناك ظاهر عام بمعنى أهل اللغة والعرب تعرف هذا من بمقتضى الكلام والتركيب. وقلنا الظاهر يعرف تارة إما بمفردات اللفظ، وإما بتركيبه وسياقه، وإما بتركيبه وإما بسياق الكلام فيعرف الظاهر، لكن قد أن تنتكس فطر بعض الناس أو تقل أفهامهم فيفهمون خلاف ما هو المعروف من ظاهر اللفظ، فيذهب ذهنه إلى المعنى المرجوح إليه خلاف الظاهر فينفيه، فيقول لا هذا غير مراد، كان يفهم من صفات الله أنها صفة مخلوق فينفيها، أي ينفي التشبيه والتمثيل. فنقول هذا وإن كان المعنى حقا لكن ليس هذا ظاهر اللفظ. قال وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، ليس من ظاهر الصفات أن الله معنا الله مختلط بنا أساسا، اللغة العربية لا تقتضي هذا أساسا. قال حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ. طبعا واجبة لله كان يعتقد أنها صفات واجبة لله، أو جائزة بمعنى يجوز أن الله يتصف بها أو لا يتصف، جوازا ذهنيا أي جواز يقدر في الأذهان، أو جوازا خارجيا أي أمر من خارج يجوز هذا على الله عز وجل أو لا يجوزه، بمعنى أن يتصف الله عز وجل بالشيء ليس من ذاته بل من أمر خارج عنه جعله متصفا به. قال غير مراد، قال فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة، هذا باطل. من ظن أن هذا مقول عن السلف وأنهم أراد بذلك فلا شك أن هذا أخطأ خطأ عظيما في نقل ذلك عن السلف. يقول الشيخ قد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف، أي يزعم أن السلف أجروا النصوص على ظاهرها وأنهم اعتقدوا أن ظاهرها غير مراد، أي أن ظاهر النصوص التي فيها إثبات الصفات لا غير مراد، بمعنى أن السلف لم يريدوا من آية الوجه ويبقى وجه ربك إثبات الوجه، ولا من قوله لما خلقت بيدي من إثبات اليدين، ولا من قوله إن الله يحب إثبات المحبة، قالوا أنهم لا يريدون ظاهرها. لا شك أن هذا باطل، هذا باطل، بل نصوصهم صريحة في إثبات هذه الظواهر لله عز وجل. قال وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل الذين صرفوا اللفظ عن ظاهره كالذين تأولوا الوجه بالذات واليد بالنعمة والمحبة بالإرادة ونحو ذلك، قال ويقول هذا إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره، لا شك أن هذا باطل. يقول رأيت بعض الناس ماذا يقول، يقول أهل التأويل التحريف والسلف متفقون، لأن الجميع اتفقوا على أن ظواهر النصوص غير مراد، بمعنى أن النصوص التي فيها إثبات الصفات لا يراد بها إثبات الصفات. والفرق بينهما أن السلف كما يزعم هذا أنهم توقفوا ولم يعينوا ما المراد بالوجه، ما المراد بالمحبة، سكتوا لاحتمال أن يراد بها غير هذا، والمتأولة تجرؤوا وتأولوا، قال الوجه الذات، اليد النعمة، وهكذا. لكن الجميع عنده عند قائل هذا أنهم متفقون على أن ظواهرها وهي إثبات الصفات غير مراد، والفرق أن هذا تأول وذاك توقف. قال وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعا، لأنهم قد نصوا نصا صريحا على إثبات ظواهرها كالاستواء والعلو، أن الله مستوي معنى أنه عال العرش وأنه فوق العرش. قال مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى عن هنا، لم يحكى هنا عشر، أي ما حكيت عنهم ما مقدار العشر، عالم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط. وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل هذا، يصرح بالمعنى، بمعنى الصفة وإثبات الظاهر، ويبين أن معناه كذا وكذا. والله يعلم، يقول الشيخ سنة تيمية، أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرآن. النص هو الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، الظاهر الذي يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. قال لم ما رأيت كلام أحد منهم من السلف يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على أن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، يعني نفي الوجه واليدين والأصابع والقدم والساق ونحو ذلك، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس الصفات، على إثبات الصفات الفعلية والذاتية والخبرية. ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، أي ليس أن كل واحد منهم أثبت كل صفة، إما أن يثبت صفات أو يثبت جنس الصفات. قال بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، أي يثبتون كل الصفات الفعلية، المجيء والإتيان، والخبرية مثلا كالوجه واليدين، والصفات مثلا الذاتية الفعلية كالمحبة ونحو ذلك. قال بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبه الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، أي ليس فيما وصف الله به تشبيه. إذن الجاحد للصفة كافر، والمثبت لها والمشبه بصفة المخلوق فكافر، وليس فيما أثبته الله عز وجل ما يقتضي التشبيه. قال وكانوا، أي السلف، إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي. إذا أخذ يغرق في نفي التشبيه ولكن لم يثبت صفة قال هذا جهمي، لأن الجهمية أغرقوا في نفي التشبيه ولم يثبتوا صفة، قالوا جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها، وهذا يؤكد أن مذهب السلف ليس التفويض. إذ لو كان مذهب السلف التفويض، إثبات الألفاظ دون المعاني، لما استحقوا أن يسموا مشبها، لأن من توقف، من أثبت اللفظ ولم يثبت معنى لا يقال عنه مشبه، المشبه لمن أثبت، فكيف تقول أنه مفوض ما أثبتوا ثم يسميه المعتزلة والجهمية يسمونه مشبها؟ إنما التشبيه يوصف به من أثبت لا من سكت وفوض. قال فإن الجهمية المعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيء من الصفات مشبها، كما يقول الشاعر اليوم يسمون أهل السنة والجماعة والسلفيين مشبها. قال كذب منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس، وهو من كبار المعتزلة، توفي سنة 11 و213 من رؤساء الجهمية، قال ثمامة بن أشرس: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، نعوذ بالله، موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي في ذات النفس، ومحمد حيث قال ينزل ربنا، تعالى الله عن ذلك. وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم مشبهة، المعتزلة يسمون هؤلاء الأئمة مشبهة. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان ابن درباس الشافعي، ابن درباس توفي في السنة 22 و600 الهجرة، صنف جزءا أسماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيره من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراء يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي عليه الصلاة والسلام بألقاب افتروها. قال: فالروافض تسميهم نواصب، لأنه عندهم لا يكون إلا بالتبري، ومن تولى الصحابة فقد نصب العداء لأهل البيت، يرون أنه لا يجتمع محبة أهل البيت محبة الصحابة، فكل من أحب الصحابة فقد ناصب أهل البيت عداء، وذلك سموا أهل السنة بالنواصب. والقدرية يسمون أهل السنة مجبرة، لأنهم غلوا في إثبات أو في نفي القدر، حتى زعموا أن أهل السنة والجماعة إذا أثبتوا للعبد لله عز وجل مشيئة، وأن مشيئة العبد تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، سموه مجبرة، إذ يرون أن إثبات إرادة الله عز وجل التامة على جميع العباد وأنه خالق أفعالهم أن هذا من باب الجبر. قال: القدرية يسمونه مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكا، يسمون أهل السنة شكاكا عندما قالوا أنا مؤمن إن شاء الله. قال: والجهمية تسميهم مشبهة، لأن أهل السنة أثبتوا الصفات فهم يرون إثبات الصفات تشبيه. وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت، أهل الكلام علماء الكلام متكلمين كلهم يسمونهم حشوية. حشوية حشو الناس، اللي هو عوام الناس، تقول هؤلاء من العوام، هؤلاء حشو الناس عوام الناس، حتى قال واصل بن عبيد كان ابن عمر حشوية، من عوام الناس ليس له علم، دراويش يعني، دراويش يعني، لا من عوام الناس ليس لهم علم. فيسمون أهل السنة بحشوية، يعني هؤلاء مساكين يثبتون الصفات على ظاهرها وليس عندهم علم بالكلام والقواعد الكلامية والقواعد العقلية. قال: وأهل الكلام يسمون أهل السنة حشوية ونوابت وغثاء وغثرا إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي عليه الصلاة والسلام تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا. قالوا: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المحارفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحي والممات باطنا وظاهرا. أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمحارفين عن سنتي أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به، يذمون أهل السنة والجماعة به، ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. يجعلون لازم إن لم تبغض أبا بكر وعمر فأنت تبغض علي، إن لم تسب الصحابة فأنت تناصب أهل البيت العداء. قال: كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. وذلك عندهم أنه لا ولاء إلا ببراء، لا تتولى أهل البيت إلا بأن تتبرأ من الصحابة، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب. وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة، ولذلك سموهم مجبرة. وكقول الجهمي: من قال أن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه، ومن هنا سموا أهل السنة مشبهة. وكقول الجهمي والمعتزلة: من قال أن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال هذا فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. ومن هنا قالوا أن الصفات يسمونها أعراضا، والأعراض لا تقوم عندهم إلا بالجواهر التي هي الأجسام، الأجسام مركب من الجواهر، وأن العالم إنما هو إيش علمنا بحدوث الأجسام فيه، وعلى هذا فإنه لا يمكن إثبات وجود الله إلا بإثبات حدوث العالم، وحدوث العالم إنما أثبتناه بثبوت الأجسام، والأجسام إنما أثبتناها بوجود إيش الأعراض أو الحوادث للأفعال، من هنا نفوا عن الله عز وجل الأفعال والصفات. قال ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة، لأن الأجسام عندهم متركبة من الجواهر الفردة اللي هو أقل ما أجزاء الموجودات. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه، والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وجماع الأمر، يقول الشيخ ابن تيمية، وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها 6 أقسام، أي كل ما يمكن في باب ما يتعلق بآيات الصفات، أي من جهة الإثبات الصفات أو نفيها، الأقسام الممكنة 6 أقسام. كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، تجرى آيات ونصوص صفات على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظواهرها، وقسمان يسكتون. قسمان 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 6 أقسام. قال أما الأولان الذين الفريقان الذين يرون أنها تجرى على ظواهرها فهم فريقان، أما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها، أي نصوص الصفات على ظاهرها، ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، أي يقول الله له سمع كسمع المخلوق، له وجه كوجه المخلوق، يحب كمحبة المخلوق، أجراها على ظاهرها لكنه فهم ظاهرها مشابهة صفة المخلوق. قال أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين فهؤلاء المشبهة، ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. قال والثاني ممن يجرونها على ظواهرها، من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بالله جلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم. قصد يعني ظاهرة اللائق بالله أي ظاهرة الذي لا يشبه صفة المخلوق، فقال نعم نثبت الوجه على وجه اللائق بالله، وأنا له يد تليق به وسمع يليق به وهكذا، سمع يليق به لا يشبه سمع المخلوقين. قال فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم، يعني في حق المخلوقين إما أن يكون جوهرا محدثا وإما عرضا قائما، العرض مثلا كالسمع والبصر هو عرض في الإنسان، وكذلك اليد ونحو ذلك هو إيش جوهر في الإنسان لأنه صفة، لكنها صفة يعني الإنسان مركب منها. قال فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام، فإن كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. بمعنى أن صفات الله لا نقول أنها أعراض، ولا نقول أن وجهه ويده أنه جوهر، بل نقول هو صفة لله، وجهه صفة ويده صفة وسمعه صفة وبصره صفة، لا نسميه عرضا ولا نقول أنها جواهر أو أنها أجسام. قال وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن وهذا مذهب السلف أنهم يجرونها على ظاهرها اللائق بالله، وقولنا الظاهر اللائق بالله أي ظاهر الذي يليق بالله وليس هو صفة المخلوق. أما المشبه قالوا على ظاهرها اللائق بالمخلوق، أما أهل السنة قالوا نجريها على ظاهرها اللائق بالله، وأنها صفات لله، لا نقول هي أعراض لأن هذه إنما صفات المخلوق، ولا نقول هي جواهر لأن هذه إنما في حق المخلوق، بل نقول هي صفات لله عز وجل، لا نسميها جواهر ولا أعراض ولا أجسام ولا غير ذلك. قال فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين أي في المخلوق، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ الجهمية تثبت الذات والمعتزلة يثبتون الذات. لو قال لا أعلم علما وقدرة إلا من جنس العلم والقدرة المعهود عند المخلوق، نقول كيف عقلت ذاتا لله غير من غير جنس المخلوقات؟ طيب كذلك يقول في الذات أيضا أن إثبات الذات يستلزم أن يكون ذاته كذات المخلوق. لو قال لا بل ذات تليق به، نقول كذلك قل سمع يليق به، علم يليق به، قدرة تليق به وهكذا. ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم صفات الرب الذي ليس كمثل شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه، بل صفات الله تليق به كما صفات المخلوق تليق به. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم من البشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف. إذا كان الله عز وجل لا يعلم كنه ذاته كذلك لا يعلم كنه صفاته. قال فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية الصفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ كيف تعلم كيفية الصفة وأنت الموصوف نفسه ولم تعلم كيفيته؟ ما يمكن. قال وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة، أن الله له ذات حقيقة وله سمع حقيقة، السمع معلوم من حيث الجملة أنه إدراك الأصوات، لكن كيف سمعه لا نعلمه. وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك، بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، تفاح وتفاح وخمر وخمر، وليس الخمر كالخمر، الأسماء تشابهت مع قدر مشترك في المعنى لكن الحقائق مختلفة، ليس خمر الدنيا كخمر الآخرة أبدا ولا قريب منه ولا يوازيه. ومع ذلك هذه مخلوقات اتفقت في الأسماء وبينها قدر مشترك وتباين التباين عظيما إيش في الكيفية وفي الماهية، فكيف بالله عز وجل؟ فلا بد أن يكون مباينا أعظم مباينة عن مخلوقاته. وقد أخبر أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه؟ إذا كانت هذه مخلوقات متفقة في الأسماء متباينة تباين عظيمة في الصفات، فكيف يكون الخالق إذا اتصف بصفة المخلوق اتصف بصفة أن تكون صفة الله كصفة المخلوق تعالى الله عن ذلك؟ قال وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها، مع أنها روح مخلوقة بين جنب الإنسان وهو مخلوق، وهم عاجزون عن إدراك كنه هذه الروح وماهيتها. قال وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها أي بالروح عن الكلام في كيفية الله؟ إذا كنت عاجز عن معرفة كنه روحك كيف تعرف كنها ذات الله وكنها صفاته؟ مع أن نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول، بل النصوص جاءت أن الروح تصعد وتنزل ويتبعها البصر وأنها تسل وأنها تحذف وتلقى. قال ومن وافقهم حيث نفوا المتفلسفة عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأن لهم بذلك. هذه مخلوقة مع ذلك صفات الروح لا تشبه صفات البدن، تسل وترمى وترقى وهي يعجز الخلق عن معرفة كنها وذاتها وهي مخلوقة. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، قسمان الأول يثبتان ظاهرها ومنهم مشبه ومنهم أهل السنة، أما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، يقولون ظاهر النصوص غير مراد، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى، أي لا يدل ظاهر النصوص على إثبات الصفة، لا يدل ويبقى وجهك على إثبات الوجه، لا يدل قوله إن الله يحب على إثبات المحبة. قال الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية لا يجهل، لا يقول هو عالم ليس له ذو علم، بل لا يجهل لا يموت لا يثبتون الحياة، وإما إضافية على ما فسرناه، وإما مركبة منهما من السلب والإضافة، أو يثبتون بعض الصفات السبعة كالأشاعرة فقط سبع صفات، أو الثمانية كالماتريدية، أو الخمس عشرة كالصفات السبع والأحوال، أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان الذين ينفون ظواهرها ويقولون ظاهرة غير مراد. القسم الأول يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى معنى استولى، أو بمعنى علو المكان، استوى أي ارتفعت مكانته والقدر، أو بمعنى ظهور نوره على العرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك. إذن يتأولونها ويصرحون بالمعنى المراد، يقول استوى معنى استولى وهكذا، وجه اليد معنى النعمة أو القدرة يصرحون. وقسم الثاني ممن يرون طواهر غير مراد يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. إذن هم قسمان من القسمان اللذان يرون أنه لا يثبت الظواهر. قسم يعين المراد، يقول وجه مراد به الذات، المحبة مراد بها الإرادة. والقسم الآخر يقول لا، ظاهرة غير مراد، نعلم أن النصوص لا يراد منها إثبات صفة، لكن ما المراد لا نعلم. وأما القسمان الواقفان، القسم اللي يقف لا يثبت ظاهرها ولا ينفي ظاهرها، قال فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك. يجوز أن يكون ظاهرها مراد صفة، ويجوز أن يكون ظاهرها غير مراد. إذن هؤلاء إيش؟ لا يعينون. وهذه طريقة كثير من الفقهاء، لا يثبتون على طريقة. يحتمال يحتمل أن تكون ظاهرها صفة لله، ويحتمل أن يكون ظاهرها لا يراد بها صفة. قال وقوم آخر يمسكون عن هذا كله، لا يقول يحتمل أن يكون ظاهرها مرادا أو غير مراد، بل يسكتون بالكلية، يقول نثبت اللفظ ونسكت عما وراء ذلك. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة لقرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. هذه الستة قسمان يثبتون الظواهر، أهل السنة والمشبهة، وقسمان ينفون الظواهر، منهم من يعين المراد، منهم من لا يعين المراد، وقسمان واقفان، منهم من يقول يحتمل أن يراد بها ظاهرها صفة، ويحتمل لا يراد بها صفة، والآخر يسكتون بالكلية. هذه الأقسام الممكنة في الصفات. قال فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، بل نصوص صريحة في إثبات الصفات. وفي بعضه قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، لكنه بعيد. وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، بقدر ما عندك من العلم تعلم ثبوت ذلك وتتحقق منه وتتيقن به. قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك، أي في دعاء الاستفتاح. قال فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، أي نهايات حياتهم ورجوع كثير منهم وحيرتهم، وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، يزعمونه برهانا وهو شبهة، يرجعون ينقضونه بعد ذلك، يثبت شيئا ويراه يقينا ثم بعد ذلك إيش ينقضه حتى أصبح في آخر حياته لا يدري ما الذي يعتقده. قال وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية. يعني قد يكون أصل كلامهم مبني على قياس، لكن قياس فاسد لا يستوي الفرع والأصل، أو في قضية كلية يقولون أنها قضية كلية تعم أشياء كثيرة وهي في الحقيقة تكون جزئية لا كلية، أو دعوة إجماع يقولون الإجماع أجمع الناس على عدم إثبات هذه الصفة، إجماع إيش ليس حقيقي، بل إجماع على نقيضه هو الصحيح، أو دعوة إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. هذا مرد كل ضلالات على هذه الأمور، تجد غالب ما يعتمدونه يقول إلى دعوة لا حقيقة له، يدعي شيئا لا حقيقة له، دعوة مجردة، أو أن قوله مبني على شبهة، هذه الشبهة أصلها مأخوذ من قياس فاسد، كما قاس المخلوق على الخالق أو قاس الخالق على المخلوق، فقالوا أن إثبات الوجه يستلزم أن يكون وجهه كوجه المخلوق، والمخلوق جسم والجواهر الأجسام متماثلة وغير ذلك، فقياس فاسد، قاسوا الله على المخلوق. أو أنهم يأتون بقضية يظنونها كلية أي تشمل كل ما يدخل تحت هذه القضية، وهي في الحقيقة في أجزاء فقط، في جزئية ليست كلية، أو أنهم يظنونه الأمر فيه إجماع ولا إجماع فيه، أو أنهم يتمسكون في المذهب والدليل بألفاظ مشتركة، ألفاظ مشتركة مشتركة فيظنونها، فيأتي باللفظ المشترك، وأكثر ضلال الناس من الألفاظ المجملة والمشتركة، ولو ميزوا الألفاظ لعلموا الحق. قال: ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أخذوا يدخلون في علم الكلام أوهمة الغر الصغير الذي لا يفهم ما يوهمه السراب العطشان، يسوقون له في عبارات منمقة ويتون بقواعد كلية وقواعد عقلية وأنظمة وإجماعات، ويظن الغر أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، وهو في الحقيقة كالسراب يراه من بعيد كالماء وإذا جاءه لم يجده شيئا. قال: أوهمت الغر ما يوهمه السراب العطشان ازداد إيمانا، من علم حالهم يقول ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، رأى حيرة هؤلاء ورأى ضلالهم، فإن الضد يظهر حسن الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. وقال عمر: لا يعرف الإسلام ما لا يعرف الجاهلية، وبضده تتبين الأشياء. قال: فأما المتوسط من المتكلمين، المتوسط اللي لم يغلو في الكلام، فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، من لم يدخل في علم الكلام فهو في عافية، ومن أنهاه أي من دخل في علم الكلام وغاص فيه حتى عرف أنه لا يؤدي إلى علم بل يؤدي إلى حيرة واضطراب، فإنه قد عرف نهايته أنه لا يؤول إلى علم. قال: فإن من لم يدخل فيه أي علم الكلام هو في عافية، ومن أنهاه دخله حتى وصل نهايته قد عرف الغاية أنه لا يؤدي إلى علم، فما بقي يخاف من شيء آخر، وذاك يرجع في آخر حياته. أما من كان متوسطا للتو قد دخل فهذا يخشى عليه، فإذا ظهر لك له الحق وهو عطشان إليه قلبه. وأما المتوسط يقول: أما من دخل وصل نهايته فمتى مر الحق أخذه، وذلك كثير منهم رجع في آخر حياته كالرازي والجويني وغيرهم، رجعوا لأنهم كانوا عطشا للحق. قال: أما المتوسط اللي دخل لكنه لم يصل نهايته، قال: فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه تهويلا أو لمعظمه تهويلا. وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه، متكلم نصف متكلم، ما لم يغرق في الكلام حتى يعرف أنه لا يؤدي إلى علم ولم يكن إيش لم يدخل فيه، ونصف متفقه يفتي الناس لم يتمكن من الفقه فيفسيهم بالضلالة. قال: ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان المتكلم ونصف متكلم، وهذا يفسد البلدان نصف متفقه، وهذا يفسد الأبدان نصف متطبب، وهذا يفسد اللسان نصف نحوي. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسف وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم أنه من وجه مستحقون لما قاله الشافعي رضي الله عنه، أي أن أهل الكلام مستحقون لما قاله الشافعي، حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، جريد اللي يسعى في النخل، والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر: إذا نظرت إليهم بعين القدر، أي إذا رأيت أن الله قدر عليهم ذلك وأنهم مبتلون ابتلاء من الله عز وجل، قال: ومن وجه آخر: إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم، إذا رأيتهم بعين الشرع أبغضتهم وعاقبتهم، وإن رأيتهم بعين القدر أن هؤلاء يعني ابتلوا ابتلاهم الله عز وجل رحمتهم. قال: رحمتهم ورفقت عليهم وأوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، أي بعضهم أذكياء أعطاهم الله ذكاء لكن لم يعطيهم زكاة للنفس لأنهم لم يعتمدوا على الكتاب والسنة، وإنما أعجبوا بعقولهم أو عظموا من يظنون أن عقله كامل غير الأنبياء. قال: وأوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علما، أعطوا فهما قوة فلم لكن ما أعطوا علما. قال: وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور يعلم علم الكلام ويعلم آلات علم الكلام وأحوالهم ونهاياتهم تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. فالهدى كله في الكتاب والسنة، في كل أبواب الدين، في الفقه، في العقيدة، في الأصول، العلم والحق في الكتاب والسنة، وفيهما غنية عن كلام كل أحد. قال: فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وبهذا تمت الرسالة الحموية، وفي الأسبوع المقبل إن شاء الله نبتدئ بعقيدة أهل الحديث للصابوني، أو اعتقاد أهل الحديث للصابوني رحمه الله. ونذكر بأن الأسبوع يوم السبت المقبل سيكون اختبار الواسطية، ثم بعده سيكون اختبار القواعد المثلى، ثم بعده أيضا بأسبوعين أو ثلاثة سيكون اختبار الفتوى الحموية. وبهذا نختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.